نحمده ونثني عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد مواصلة لقراءة كتاب المختصر للعلامة الخراقي، نقرأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل أحكام العتق. نسأل الله أن يعتق رقابنا ورقابكم ورقاب جميع المسلمين من النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. قال الإمام الخراقي رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين كتاب العتق، قال: وإذا كان العبد بين ثلاثة فاعتقوه معا، أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل، أو أعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا، وولاؤه بينهم أثلاثا، ولو أعتقه أحدهم وهو موسر عتق كله وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه، فإن اعتقاه بعد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما فيه عتق، لأنه قد صار حرا بعتق الأول، وإن اعتقه الأول وهو معسر واعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه، وكان له عليه ثلث قيمته، وكان ثلث ولائه للمعتق الأول وثلثاه للمعتق الثاني، ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه منه، وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق، فإن مات وفي يده مال كان ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثاني بالولاء إذا لم يكن له وارث أحق منهما. وإذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حقه منه، فإن كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه، وإن كان عدلين كان للعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، وإن كان الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحجيته، وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته، فإن لم يكن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه. وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة، فقال أحد الابنين: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: أبي أعتق أحدهما، لا أدري من منهما أقرع بينهما، فإن وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه إن لم يجزي الابنان عتقه كاملا وكان الآخر عبدا، وإن وقعت القرعة على الآخر عتق منه ثلثه وكان لمن أقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الآخر ولأخيه نصفه، وسدس العبد الذي اعترف أن أباه اعتقه، فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا. وإذا كان لرجل نصف عبد ولآخر ثلثه ولآخر سدسه فاعتقه صاحب النصف وصاحب السدس معه، وكانا موسرين عتق عليهما وضمنا حق شريكهما فيه نصفين، وكان ولاؤه بينهما أثلاثا، لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه، وإذا كانت الأمة بين نفسين فأصابها أحدهما وأحبلها أدب ولم يبلغ به الحد، وضمن نصف قيمتها لشريكه وصارت أم ولد له وولده حر، فإن كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها، وإن لم تحبل منه فعليه نصف مهر مثلها وهي على ملكهما. وإذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه كله، وكان لشريكه عليه قيمة حقه منه، وإن كان معسرا لم يعتق عليه منه إلا مقدار ما ملك. وإذا ملك بعضه بالميراث لم يعتق عليه إلا ما ملك منه موسرا كان أو معسرا. وإذا كان له ثلاثة أعبد فاعتقهم في مرض موته أو دبر أحدهم وأوصى بعتق الآخرين ولم يخرج من ثلثه إلا واحدا لتساوي قيمتهم، أقرع بينهم بسهم حرية وسهم رق، فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه. ولو قال لهم في مرض موته: أحدكم حر أو كلكم حر، ومات فكذلك. وإذا ملك نصف عبد فدبره أو اعتقه في مرض موته فعتق بموته، وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي، وكان كله حرا في إحدى الجوايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى لا يعتق إلا حصته وإن حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه. وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله ولو أعتقهم وثلثه يحتملهم فأعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه ولو أعتقهم وهم ثلاثة فأعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن أكثر منه ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه عتق من أرق منهم. ومن قال لعبده أنت حر في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت. وإذا أسلمت أم ولد نصراني منع من غشيانها والتلذذ بها وكانت نفقتها عليه فإذا مات عتقت. وإذا قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت اثنين أقلع بينهما فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجا. وإذا قال العبد لرجل اشترني من سيدي بهذا المال واعتقني ففعل فقد صار حرا. وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه إلا يكون قال له بعني بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلين ويكون السيد قد أخذ ماله.
المراد بالعتق تحرير المملوكين من الرق، قد كان منتشرا في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاءت هذه الشريعة المباركة حرصت على تقليل العتق، حرصت على تقليل الرق في عدد من الأمور. أولها حصر سبب الرق في السبي الذي يكون في الحرب بين المسلمين والكفار. كانوا في الوقت الأول من أمسكوه جعلوه رقيقا، ومن تمكنوا من قبض عليه جعلوه رقيقا، فمنعت الشريعة كل ذلك. والأمر الثاني بالترغيب في العتق، ترتيب الأجور العظيمة عليه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار. في اللفظ الآخر من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. والأمر الثالث تكثير وسائل العتق وموجباته، فهناك كفارات عديدة من خصالها العتق، مثل الظهار، القتل، اليمين، الجماع في نهار رمضان إلى غير ذلك. ومن طرائق الشريعة للتقليل من الرقيق ما ذكره المؤلف هنا من تكليف معتق الجزء بإعتاق البقية، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في عبد قوم عليه باقيه. إذا كان هناك مملوك يملكه أكثر من واحد فأعتق أحدهم نصيبه فإننا نقوم البقية ونقول يا أيها المعتق كما أعتقت جزءه فأعتق باقيه، وذلك لأن بقية الشركاء الملاك يتضررون بكون مملوكهم قد أصبح بعضه حرا، لأن سيجعل عمله في وقت حريته، يجعله اليوم حرية يوم رق، فيجعل نشاطه في يوم حريته ويوم ملكه ينام فيه ويكسل إن لم يخاف من رب العزة والجلال. ولهذا أمرت الشريعة بهذا الحكم. بعض الفقهاء قال بأن العبد يكلف بالاستسعاء لإعتاق بقيته، قالوا لي أن المعتق محسن وما على المحسنين من سبيل، ولكن ما دام قد ورد في المسألة حديث صحيحة في الصحيحين فالعبرة على ما ورد في الأحاديث. وهذه هي المسألة التي ذكرها المؤلف في أول هذا الفصل. إذا كان المعتق الذي اعتق جزءا من المملوك موسرا فلا إشكال في أنه يطالب بإعتاق البقية ويقوم عليه بحسب سعره في السوق. لكن إذا كان المعتق موسرا، إذا كان المعتق معسرا لا يملك قيمة البقية، فحينئذ قال طائفة بأنه يبقى في ذمته، قال آخرون يستسعى العبد ويقال له اعمل لتحصيل بقية ثمنك، وقال آخرون عتق منه ما عتق والباقي يبقى يجلس أو يظل على ملكه. إذا إذا أعتق الملاك جميعا ثبتت الحرية له، وكل منهم له جزء من العتق وجزء من الولاء. فإن تقدم أحدهم في العتق فيكون الولاء له، لأنه هو السبب في عتقه. وأما إذا اشتركوا في العتق كل منهم اعتق جزءه فحينئذ يكون ولاؤه مقسما بينهم، كل على مقدار عتق ما اعتق من رقبته. قال المؤلف بعد ذلك: إذا كان العبد بين نفسين فاختلف كل منهم يقول صاحبي أعتق نصيبه فعليه أن يدفع لي قيمة الباقي، قيمة نصيبي، حينئذ نقول لا يثبت العتق بشهادة واحد، لكن لو حلف المملوك المعتق مع أحدهما فإنه تصح أو يعتق منه بذلك المقدار. اثنان يملكان مملوكا على يملكان مملوكا مناصفة، كل منهم قال صاحبي أعتق نصيبه فعليه أن يدفع لي قيمة نصيبي، أنكر جميعا. فإذا حلف المملوك مع أحدهما فإنه يستحق ما حلف عليه، لأنه حينئذ تصبح من مسائل الشاهد واليمين، وهي من مسائل الأموال وتقبل فيها شهادة الواحد مع يمين المدعي. وإذا حلف مع أحدهما عتق نصيب الآخر وأصبح منصفا نصفه حرا. هذا إذا كان معسرين. أما إذا كان موسرين فإن كل واحد منهم يعتق باعتراف صاحبه، إن يعترف بأن هذا المملوك قد اعتق، يقول شريكي في المملوك اعتق نصيبه، حينئذ كأنه يقر على نفسه بأن نصيب نفسه قد عتق، يعني يجب على الشريك دفع القيمة للحديث السابق. ثم ذكر مسائل أخرى متعلقة بمن خلف عبدين لا يملك غيرهما، فقال أحد الأبناء أبي أعتق زيدا منهما، وقال الآخر أعتق أحدهما ولا أدري من عينه، فنقول للابنين أجيزا عتقهما ولكم الأجر والثواب، فإن أجازا فهما صاحب الحق والحق لا يعدوه، فإن لم يجيزا أقرعنا بينهما، فمن وقعت عليه فإن وقعت القرعة على الشخص الآخر فإنه يعتق منه ثلثه. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بمسألة الاختلاف في النسبة من الملك، فلو كان هناك مملوك يملكه ثلاثة يختلفون، أحدهم يملك النصف، الآخر يملك السدس، الآخر يملك الثلث، فحينئذ إذا اعتقه بعضهم فإننا نلزمهم بعتق الباقي، ويكون على كل واحد منهما بقدر أملاكهما. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة وضع الأمة المشتركة. إذا كان هناك أكثر من واحد يملكون أمة، لا يجوز لأحدهم أن يطع هذه الأمة، لأن ملكها ليس خالصا له. فلو قدر أن أحدهم وطئ فنقول ننظر، إن لم تحمل فحينئذ يجب على الواطئ نصف المهر، نصف مهر أمثالها، لأنه قد وطي، وتكون باقية على ملكهما. أما إذا وطي فحملت حينئذ سيفسدها الشريك، لأنها ستصبح أم ولد، وأم الولد تعتق بمجرد موت سيدها، فنلزم هذا الواطئ بشرائها، وبالنظر في كم قيمتها فيدفع النصف، وحينئذ تكون أم ولد لا يجوز له بيعها ولا التصرف فيها، وولدها يكون حرا، وتعتق بموت السيد، هذا السيد الواطئ، ويجب عليه التعزير بما يناسبه، لأنه لا يجوز له واطئ الأمة المشتركة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ملك ذوي الرحم. إذا ملك الإنسان أحدا من ذوي رحمه فإنه يعتق بمجرد الملك كما ورد في الصحيحين. مثال ذلك اشترى أخاه، فنقول يعتق الأخ المملوك لأنه أصبح في ملك أخي. إذا كان الشراء لبعض وأجزاء من القريب، مثال ذلك أبوه يملكه أربعة فاشترى نصيب أحد الأربعة الربع، فعتق عليه يقول يلزمه أن يدفع قيمة ثلاثة الأرباع الباقية من والده، فيعتق الوالد بذلك. هذا إذا كان الابن موسرا، أما إذا كان معسرا فإنه لا يعتق منه إلا ما عتق منه. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة لها أصل في عهد النبوة، ذلك أن سعد رضي الله عنه دبر ستة ممالك، بمعنى أنهم يعتقون بموت السيد، ثم لم يكن له مال إلا هؤلاء الستة. القاعدة أن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، فمن ثم نقول ينفذ ثلث الوصية. كم ثلث الوصية؟ مملوكان اثنان. كيف نعينهم؟ نعينهم بواسطة القرعة. قال إذا كان له ثلاثة أعبد فاعتقهم في مرض موته وأوصى بعتق الآخرين أو الآخرين ولم تخرج الوصية من الثلث، حينئذ لم يخرج من ثلثه إلا واحد، إلا الثلث. في عهد الصحابي اعتق ستة فخرج من ثلثه اثنان. كيف نميز بين من يخرج ومن لا يخرج؟ بالقرعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر المؤلف مسألة ما لو قال لهم في مرض موته أحدكم حر ثم مات فإن هؤلاء لا يخرجون إلا من الثلث، يصبح بمثابة العطية في مرض الموت. قال إذا ملك نصف عبد فدبره واعتقه في مرض موته فعتق بموته، وكان له ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه أعطي الشريك ليتحرر باقيه. لو اعتقهم وثلثه يحتملهم أجرينا، صححنا الوصية ولا إشكال. لكن مرات نقول التركة 100,000 وهو قد اعتق هذان، فنقول هما حران إذا خرج من الثلث. إذا لم يخرج من الثلث اعتق منهما بقدر ما يخرج من الثلث. هذه المسألة في أي شيء؟ فيما إذا كان هناك وصية. لو قدر أن الشخص أوصى بوصية فأخرج منها الثلث، ثم تبين لنا بعد ذلك أن هناك ديون، نقول تسدد الديون قبل، فإن لم تفي أخذ من الوصية ما نتمكن به من سد الدين، لكن لا بد أن يكون الدين معتبرا في الشريعة. ثم ذكر قال وكذلك إذا دبر بعضه وهو مالك لكله فإن هذا يكون عتقا صحيحا تدبير. لو اعتقناهم ثم ظهر على المماليك دين أكثر من قيمتهم فإننا نبيعهم بسداد الدين. ما حكم العتق المعلق؟ يقع ويصح، ومتى نثبت العلم في وقت التعليق، في وقت وقوع المعلق عليه، وقت وقوع المعلق عليه. من يمثل؟ قال: إذا دخل شهر ذي الحجة فمملوك فلان حور. إذا دخل الشهر أصبح. لماذا ذكر هذه المسألة؟ مع قد يقول قال واضح، ما الداعي لذكرها؟ يقول ذكرها لوجود الخلاف، فإن بعض الفقهاء يقولون يعتق في الحال، إذا أسلمت أم ولد النصراني. إذن عندنا المالك نصراني، فإنه لا يجوز للأمة المسلمة تمكين غير المسلم من نفسها، وبالتالي تمتنع من غشيانه والتلذذ غشيانه لها والتلذذه بها، وتقوم بخدمته ونحو ذلك. إذا مات هذه أم ولد فتعتق بهذا. لو قال لأمته أول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين، إن عرفنا الأول ولادة فهو حر، إن لم نعرفه فإننا نضع القرعة بينهم. لو جاء المملوك إلى رجل أجنبي فقال خذ هذا المال فاشترني من سيدي واعتقني ففعل، فإننا نقول ما دفعه هذا المشتري لا قيمة له، لأن الذي أتى به من هو؟ مملوك، والمملوك لا يملك، فالمال الذي معه ملك للسيد، بالتالي يطالب هذا المشتري بدفع قيمة أخرى. فإذا اعتقد كان الولاء للمشتري. نقرأ في المدبر.
قال رحمه الله: كتاب المدبر. قال: وإذا قال لعبده أو أمته أنت مدبر أو قد دبرتك أو أنت حر بعد موتي صار مدبرا، وله بيعه في الدين. ولا تباع المدبرة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى الأمة كالعبد، فإن اشتراه بعد ذلك رجع في التدبير. ولو دبره وقال قد رجعت في تدبيري أو قال قد أبطلته لا يبطل، لأنه علق العتق بصفة في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يبطل التدبير. وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فولدها بمنزلتها، وله إصابة مدبرته، ومن أنكر التدبير لم يحكم عليه به إلا بشاهدين عدلين أو شاهد ويمين العبد. وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر أتق من المدبر ثلثه، وكلما اقتضي من دينه شيء أو حور من ماله الغائب شيء أتق من العبد مقدار ثلث ذلك حتى يعتق كله من الثلث. وإذا دبر قبل البلوغ كان تدبيره جائزا إذا كان له 10 سنين فصاعدا وكان يعرف التدبير. وما قلته في الرجل فالمرأة مثله إذا صار لها 9 سنين فصاعدا. وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره.
المراد بالمدبر من علق السيد عتقه بموت السيد، كما لو قال له إذا مت فأنت حر. والتدبير قد ثبت في عهد النبوة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. من أحكام المدبر أنه ليس حرا بل هو مملوك، ومن ثم يجوز بيعه خصوصا خصوصا إذا كان هناك دين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا لمعاذ، قال وله بيعه في الدين. أما المرأة المدبرة وهي المعلق عتقها على موت السيد، فهل تباع أو لا تباع؟ فيها قولان الفقهاء. إذا دبر مملوكا ثم باعه كما باع في الدين، ثم اغتنى فاشترى مملوكه السابق، فما الحكم؟ هل يصبح يعود إلى تدبيره السابق، أو نقول لا يعود إلا برضا من السيد؟ قال فإن اشتراه أي السيد الأول بعد ذلك، السيد الأول باع ثم جاء السيد الثاني، السيد الأول دبر ثم باع وجاء السيد الثاني فملكه ثم باعه فاشتراه السيد الأول، هل يعتبر رجوعا عن التدبير أو لا؟ موطن خلاف بينهم. يلغو التدبير أيضا بحال الرجوع، لو دبره ثم قال انتهت أنا أتوقف، دبره قال أنت حر متى مت، فشانت أخلاقه وتغيرت صفاته وأصبح غير مرضي السيرة، قال ما دمت كذلك أنا ما أعتقدك إلا لوجه الله أريد الخير، فحينئذ ألغي تدبيرك، فيلغو التدبير ويصبح مملوكا قنة عند كثير من أهل العلم، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والمشهور من مذهب الجماهير. الرواية الثانية أن الرجوع في التدبير لا يبطله، المدبرة المرأة من دبرها سيدها، لو قدر أنها متزوجة من مملوك فأتت بولد فإن ولدها يتبعها في التدبير، المدبرة هل يجوز وطؤها من السيد؟ نقول نعم يجوز، لأنها لا زالت بملك. إذا دبرها فأتت بأولاد بعد ذلك فإن أولادها يكونون ممن يعتق بموت السيد، يكونون مدبرين. لو أن السيد أنكر وقال أنا لم أدبرها، حينئذ تبقى على الرق إلا حال الإتيان بشاهدين عدلين أو نحو ذلك من وسائل التوثيق. قال إذا دبر عبده ومات وللسيد مال غائب وليس له من المال الحاضر إلا هذا المملوك، فحينئذ نقول يعتق منه الثلث، يعني الوصية بالثلث جائزة، والثلثان توقفان إما على الحال الإتيان بالمال الآخر أو نحن. إذن إذا دبر مملوكا وكان ماله غائبا عن البلد، حينئذ نقول يعتق في الحال الثلث، يكون ثلثه مدبرة، وبالتالي السيد قد مات فيكون ثلثه مدبرا فيعتق، وبقي الثلثان. كلما جاء شيء من المال فإننا نحسبه ونخرج منه الثلث من رقبة هذا المملوك. هل ذكرنا قبل قليل إذا ولدت المدبرة هذا من غير سيدها، ما إذا ولدت المدبرة من السيد فإنها تصبح أم ولد، سيأتي أحكام أم الولد فيما يأتي. من الذي يصح تدبيره؟ اشترط فيه الشروط، الأول أن يكون عاقلا، المجنون لا يصح تدبيره. ثاني أن يكون سيدا مالكا، غير السيد ليس له حق تدبير ملك غيره إلا أن يكون وكيلا. الشرط الثالث أن يكون مالكا، قلنا هذا ذكرنا، فلا يعتق إلا السيد أو وكيله. هل يشترط البلوغ أو لا يشترط؟ لو دبر ابنه 13 سنة، هذا موطن خلاف، والمذهب على صحته لأنه أثر عن ابن عباس أنه دبر وهو لم يبلغ 15. ما تقدم وإن كان أصالة في الرجل إلا أن المرأة تماثله. إذن عرفنا أن التدبير هو تعليق عتق المملوك بموت السيد، وأنه يجوز، وأنه ليس بلازم على الصحيح، ويجوز للسيد الرجوع فيه. نقرأ المكاتب اليوم ونخليه غد. غد نحن سابق البكرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونتكلم إن شاء الله عن المكاتب وأم الولد في الغد بإذنه جل وعلا. الرحم المحرم يعتق عليه، أما الرحم غير المحرم فلا يعتق. فابن أخيه وابن وأخوه وأبوه وجده وعمه، كل هؤلاء يحرمون عليه النكاح فيعتقون عليه، أما من لا يحرم عليه فإنه لا يعتق في النكاح. ذلك قال كل ذي رحم محرم، بلفظ محرم، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. إسرائيل أول ما يتعلق بهذا أن هذا الرق الآن لا يعرف السبب مشروع أو غير، وثانيها أن هذا الرق ممنون، وقد أصحاب الولاية منعوا منه وأمروا من كان عنده شيء من المماليك ولم ترغب نفسه في عتقه لله أن تشتريه الدولة. وثالثها أنه في قضايا عديدة وجدنا أن هناك تلاعبا يأتي هو وأخوه أو هو وزميله فيأتون إلى المكتب، هذا مملوكي، إن أردتم شراءه مني فأعطوني النقود وبسرعة قبل أن تتفكروا في الحال. فوجد حالات كثيرة عرفة، فهذا يجعل الإنسان يشكك في مثل ذلك. حج هذا ينبني على شيئين، حد الموسر ينبني على شيئين، الأول أن يكون مكتفيا في حوائجه الأصلية بمركبه وملبسه ومأكله ومركبه ومشربه، فما يحتاج إليه الإنسان فهذا حوائج أصلية. من كان عنده أقل من حوائج الأصلية فهو إيش؟ معسر. ومن كان عنده أكثر فهو من أهل اليسار. الضابط الثاني في أهل العسر وجود قيمة بقية المملوك، وجود القيمة، من وجد فيه هذان الشرطان نظرنا في بقية الصفات. نعم. ما حكم استرقاق الأسرى؟ هل هو مباح أو هو واجب؟ إن قلنا واجب فلا، كل صلح خالف الشرع فإنه باطل. حديث المسلمون على شروطهم إلا صلحا حل حراما أو صلحا حرم حلالا. وإن قلنا بأن هذا ليس بواجب فحينئذ نقول بأنه صلح جائز جواز، شرط أن يكون تصرف من تصرف بهذا التصرف على وفق المصلحة، يرى أنه الأصلح. العتق من قضايا الأموال فيصح إثباتها بشاهدين، بشاهد ويمين، ولا حرج في مثل هذا. أحد عنده جواب؟ الحيل الشرعية ما ضابطها؟ نقول في أحكام المحرمات، في أحكام وسائل المحرمات، إن كانت وسيلة قد جعل الشرع بجعلها مبيحة لذلك المحل فإنها جائزة. واضح هذا؟ أو نمثل في مثال، نكاح أو وطء الأجنبية ما حكمه؟ لو جاءنا إنسان وقال أنا سأتوصل لذلك بعقد النكاح، جوز عقد عليها ودخل بها ووطئها، حرم عليه الوط، إذن اتخذ حيلة وهو العقد. هذه الحيلة جاء بها الشرع وجعلها وسيلة لإباحة هذا المحل، هذا يكون جائزا. النوع الثاني ما جاء الشرع بمنعه فهذا لا يجوز، مثل نكاح التحليلي. الثالث ما سكت عنه الشرع والصواب أنه يمنع منه، وذلك لأن الشريعة أرادت تطبيق أحكامها، فلو مكننا الناس من التفلت من أحكامها بهذه الحيل لأدى ذلك إلى مناقضة مقصود الشارع. ثم إن الشريعة أو النصوص الشرعية قد دلت أن بعض الأمم السابقة تحيلت ومع ذلك لم ينجها من العقوبة وجعلوا قردة وخنازير. هذا شيء مما في الذهن. ليش جبت هذا الإمام ورمضة الشافعي؟
ذكر
أبا إذا قلت فاعدل فقيه معتبر له مكان. إذا عرفنا أن الحيل على ثلاثة أنواع لكل منها حكم. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. موعدنا إن شاء الله غدا هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله.